بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ورب المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا ورشدنا واهدنا شر أنفسنا ووكلنا وشيخنا والعظيم. قال المؤلف شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله ورحمه وقال رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يفعل.
باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق
شيئا. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون أن يخلقوا. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من تقدير. وفي صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: سجى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه وقلنا الله يحزنون، فقال: كيف ينشر الله شركوا نبيهم؟ فنزل الذي لم يعلم في شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا راى احدهم من الركوع لضحك حقيقه بنفسه: اللهم اجعل كل امن مطلعا. فلما يقول سمع الله بن حميدا فاردت حياه الحمد فانزل الله: ليس لنا من امر شيء. وفي روايه: يدعو على رضوان بن مريم وسؤال بن عمرو والعباد بن هشام فنزل لديهم فلك من امر شيء. وفي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اعطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل عليه وانزل على رسول الله فقال: يا معشر قريش، او كلمه نحوها اشتروا واغتروا لا اغني عنكم ولا شيئا. يا اكرام عبد المطلب، يا اكرام عبد المطلب لا اغني عنكم ولا شيئا. يا رضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنه من الله شيئا، ولا أرى من أغنيك محمد سليم مما لما يجب لا أغني عنه من الله شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذه الترجمة وهي قوله الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الشيخ رحمه الله صدر هذه الترجمة بالآية، فجعل الآية هي عنوان ترجمته، ومراده من هذا الرد على المشركين، الرد على المتعلقين بالأموات والغائبين، الرد على من اتخذ أولئك وسائط بينهم وبين الله، إيضاح توحيد الألوهية الحق الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وعلى رأسهم خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالترجمة بالنسبة لما قبلها، فإن ما قبلها أنواع من الشرك، ولكن هذه الترجمة هي بالحقيقة بيان وتوضيح للغاية من التراجم الماضية: الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الاستعاذة بغير الله، ان يستغيث او يدعو غير الله. فجاءت هذه الترجمة لتبين ان حقيقة الامر هو ان المستغاث به من دون الله والمستعاذ به من دون الله ومن ذبح له ومن ذبح لأجله من دون الله كل هذه الأمور لا خير فيها ولا تنفع ولا تفيد، لأن من تقرب إليهم كما قال الله والذين تدعون إليهم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فالذابح لغير الله نقول له أتشرك ما يشركون أيشركون ما لا يخلق، فأنت تذبح لمن لا يخلق وتشرك بمن لا يخلق، هو مخلوق ضعيف، أنت جعلته ندا لله، جعلته عبيدا لله، صرفت له خالص حق الله، وحاله كما قال الله أيشركون أولئك المشركون الداعون غير الله، الناذرون لغير الله، الذابحون لغير الله، المستغيثون بغير الله، المستعيذون بغير الله، أيشركون بهذه العبادة من لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فإذا كان لا يخلق شيئا قليلا أو كثيرا هو مخلوق مربوب وعبد من عباد الله تجري عليه قضاء أقدار الله وتنفذ فيه مشيئة الله، لا يقدر أن يرد عن نفسه ضررا ولا أن يجذب لها نفعا ولا أن يحقق لها مصلحة إلا بمشيئة الله وإرادته، كما قال في سورة النحل أنواع الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فقول أيشركون استفهام إنكار لهم، ما لا يخلق أيشركون بالله ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هم مخلوقون مدبرون. ثم قال ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، أيضا لا يستطيعون لهم نصرا، ما قال لا ينصرونهم، لأنه لو قال لا ينصرونهم قد يقال ما أرادوا، لكن قال لا يستطيعون لهم نصرا، نفى قدرتهم على نصر معبوديهم من عبدهم، نفى قدرتهم عن نصر من عبدوه من دون الله، نفى قدرتهم نفى قدرة من عبدوه من دون الله على نصرة عابديه من دون الله. فالمدعوون من دون الله أنبياء أولياء ملائكة جن أشجار أحجار طواليس كل هؤلاء لا يخلقون شيئا وكل أولئك مخلوقون وكل أولئك لا يستطيعون لداعيهم نصرا، كيف يرجى نصر من مغيب في التراب قد فارقت روحه جسده وأصبحت الروح في مكان والجسد في مكان، الروح في مقلقتها إما النعيم وإما الجحيم، والجسد فقد غيب تحت الثرى، فكيف يرجى ممن هذه حاله عن نصر؟ حقا إنهم لا يستطيعون نصرهم. ثم هم مع هذا أحقق بقوله ولا هم ينصرون، لا يستطيع نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، فهم لا يقدرون على نصر غيرهم. وأعظم من ذلك أنهم لا ينصرون أنفسهم ولا يدفعون عنها الضر ولا يجلبون لها النفع. فيا من عبدتم الأنبياء، ويا من عبدتم الأولياء، ويا من عبدتم على البيت، ويا من عبدتم الطواغيت والشياطين وغير ذلك، كل من عبد من دون الله فهو أشرك به وهو لا يخلق وهو مخلوق، وهو لا يستطيع أن ينصر عابدين، وهو عاجز أن ينصر نفسه، ولا يملكون لهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون لهم موتا ولا حياة ولا نشورا. فتقرب بهذه الآية أن كل من صرف لمخلوق شيئا مما هو حق خالص لله أن هذا شرك، وأن هذا ضلال، وأن هذا قضاء وقت فيما لا خير فيه، وإشغال القلوب بالتعلق بما لا ينفع، بل الضرر أرجى منه. ثم قال وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله أكبر، كم في القرآن من تحقيق للتوحيد، كم في القرآن من آيات في تقرير توحيد العبادة، وكم في القرآن من آيات تكشف جهل المشركين وسفههم وضلالهم، وكم في القرآن من آيات تقدر استحقاق الرب للعبادة دون سواه، وكم في القرآن من آيات تسحب شبه المشركين وتقيم عليهم الحجج والبراهين في فساد معتقدهم وسفه رأيهم وضعف عقولهم وبيان تفاوت حجتهم وأنهم على غير سبيل وعلى غير هدى، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله يقول والذين تدعون من دونه، عام بأي مدعو كان، عظيم الشأن كالملائكة والأنبياء، أو ساقط الشأن كالشياطين والجن والأحجار والأحجار. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، هنا يقرر أن هذه المدعوات منتف عنها ملك الأشياء، ما يملكون ليس معنى أنما بأيديهم، لكنهم لا يملكون بمعنى لا يقدرون. إن كانوا أحياء وإن كانوا أمواتا فعاجزون ولا يسمعون، وأحياء فلا يقدرون لأنهم مخلوقون لا يستطيعون خلق الأشياء. ما يملكون من قطمير، يعني ما يملكون لمن دعاهم من دون الله ولا الخمير اللفافة التي على النواحي، يعني أن هذا المدعو لا يملك شيئا، لا ينفعك دعاؤك إياه، لا يفيدك تضرعك عند قبره، لا يشفي غليلك دفعك له، لا يقضي حاجة التعبير وجهك عند صاحب هذا القبر أو النداءي بأسمائه يا فلان أغثني أو انفعني أو اكشف ضلي أو خلصني من مصائب الدنيا. الله يقول إن الذين تدعون دونه ما يملكون من قطمير، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. طيب إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم، فأولا دفع عنهم تلك الأشياء حتى ولو كانوا أحياء، فالملك الذي حقيقته ليختر خلقه لا يخدعونه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فالآية فيها نفعهم لملك الأشياء ولو خلقت، نفي الملك إما لنفي عدم القدرة على الأشياء واختراعها، أو بيان أن الأموات عاجزون قد فارقوا الدنيا فلا يملكون شيئا، رحلوا من الدنيا بأعمالهم صالحة أو سيئة وذهبت الأموال إلى من بعدهم، إذا فهم لا يملكون ولو قسمين. المقال وعلى قد ولا واحد المقال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا له، إن تدعون أولئك لا يسمعون دعاء. الميت والغائب لا يسمع منك شيئا، ولو كل صنع دعاءك ونداءك حتى بالوسائل لو سمعوا ما استجابوا، ولا قدروا ولن يقدرون. أموات قد مدت أكثر الأشلاء وأصبحت أشلاؤهم تحت أطباق الثرى، كيف يسمعون؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هكذا حاله. ثم أيضا رابع، يوم القيامة يكفرون بشرككم ويتبرؤون بكم. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، إذا فروحه غائبة، هو فقد سلام يرد الروح حتى يرد السلام، ما قال يحييني حتى أسمع شكواه وأسمع شكواه وأقضي حجله، قال حتى أرد عليه السلام فقط. فالآية كسابقها عدم الملك عدم الاستجابة تحدوها مع إمكان السماع، كل هذا مقرر أن العبد لا يتجه لغير الله ولا يحمل في غير الله، ولتكن آماله وتطلعاته وتعلق قلبه بخالقه ورازقه. ثم ساق المصنف الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شجع يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوما كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. يوم احد هي الغزاة الثانية من الغزوات الكبار التي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في العام الثالث من الهجرة في شهر شوال بعد وضحة بدر بسنة وأيام. جاءت قريش لتنتقم وتطالب بالثأر بقوة تفيق قوة المسلمين، ونزلوا بأحد جوار المدينة، فاستشار النبي أصحابه فأشار بعض بالبقاء والقتال بالبلد، وأشار من أراد الله له الشهادة ممن لم يحضروا بدرا بالخروج والقتال، ولعل الله أن يري ولعلهم أن يري الله من أنفسهم خيرا. فكان قضاء الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم لقتاله، وجعل على الرماة في على رأس الجبل، وعهد إليهم برجل من أصحابه أظن جبير، وقال لا تنزلوا ولو رأيتم الطير على رؤوسنا. فلما كانت الجولة الأولى كاد الصحابة حتى انتهوا إلى نساء قريش، ونزل الرماة وترك الثغر، فجاء خالد الوليد ومن معه فطوقوا المسلمين من خلفهم، فاجتمعت عليهم قوتان أمامهم وخلفهم، وقتل من قتل، فاستشهد من الصحابة نحو 70 رجلا، وجرح منهم من جرح، وشج النبي في رأسه، ضرب في رأسه فشج رأسه وسال الدم على وجهه، وكسرت رباعيته التي تلي الثنية، وصاده ما أصابه، ولكنه قال كيف يفلح قوم شجوا نبيا ولم يدعو عليهم ولم يقل خلق كيف يفلح، استبعادا منه لما رأى من جرأتهم وقسوة قلوبهم. واحدهم كسر وعيته، والثاني ضربه المشط حتى شق رأسه، فجاء احد الصحابة فقضم المشاقص التي في رحم جبهته كلها حتى مص الدم، فقال النبي لن تمسك النار، وكسرت رباعيته وسقط في الحفرة. ثم دافع عنه الصحابة واستماتوا حوله، ولا سيما الأنصار، فقد استشهد بين يديه العشرات منهم، كل يدفع عنه بنفسه. وأبني في ذلك اليوم طلحة بن عبيد الله البلاء الحسن، حيث جعل وجهه إلى رسول الله وظهره إلى المشركين، والنبل يتساقط عليه، وشلت يمينه ذلك اليوم وهو صابر محتسب. فقال النبي اليوم لطلحة، رضي الله عن أصحاب رسوله. المهم من هذا أمور: أولا، ما حصل للنبي من ذلك الألم شج الرأس وكسر الرباعية. هو سيد ولد آدم، هو أفضل الخلق، هو أتقى الخلق لله، هو أخشى الخلق لله، هو أعظم الخلق تعظيما لله، ولكن حتى يتميز العبد الرب من العبد والخالق من المخلوق، فكون النبي شج رأسه وكسرت رباعيته ليس بهوانه على الله، ولكن لأمور: أولا، ليبين أن هذا النبي مع علو منزلته وعظيم شأنه ما استطاع أن يرد نفوذ القضاء عليه، فشج الرأس وكسر الرباعية سهلا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت منه. فمن تنزل به المصائب وتصيبه الحوادث أيكون ربنا؟ تدل على أنه مخلوق مربوب لا يستحق من حق الله شيئا. كونه رسول الله وكونه المبلغ عن الله وكونه الهادي إلى صراط الله وكونه الهادي إلى جنة الله ورضوانه هذا حق لا إشكال فيه. لكن كونه لا تصيبه المصائب ولا يتنزل به الكوارث ولا تحصل عليه الهموم والغموم يدل يعني كونه تصيبه القوارث وكذا وكذا يدل على بشريته وأنه ليس ربا ولا معبودا. كونه تصيبه الأحداث والمصائب يمرض ويحزن ويصيبه ما يصيبه وهو رسول الله حقا مما يدل على أن مقام الرسالة ليس مقام ربوبية، مقام التبليغ عن الله. أما الربوبية فلربنا جل وعلا الخالق الرازق الذي يقول وهو يطعم ولا يطعم. إذن فما أصاب النبي يوم أحد ليبين بشريته كما قال الله إنما أنا بشر مثلكم يصيبني ما يصيبكم وينالني ما ينالكم. ثم لما قال بكيف يفلح قومه شجوا نبيا فأنزل الله هذه الآية أيضا يعطيك دليل أن النبي لا يعلم الغيب هو يستبعد هدايتهم وفلاحهم والله يقول له لا ليس لك من الأمر شيء أنت وظيفتك التبليغ عن الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. مهمتك التبليغ إن عليك إلا البلاغ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أما الهداية القلوب وصلاح القلوب وانشراحها لقبول الحق فذاك إلى الله لا إليك أيها النبي الكريم. ولذا قال الله محافظ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وسأل المصنف حديث عبد الله بن عمر أنه سمع النبي يقول إذا رفع رأسه بالركوع في صلاة الفجر بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد اللهم العن فلانا وفلانا فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. النبي لحد كما قلنا في الآخر صفوان بن أمية وسهل بن وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام هؤلاء كانوا من المحرضين على النبي والدافعين للمعارك. فصفوان بن أمية ذو الثراء العظيم وأبوه قتل كافرا وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كل أولئك كانوا من أشد الناس عداء له صلى الله عليه وسلم فكان يدعو عليهم ويلعنهم. فأنزل الله ليس لك من أمر شيء فتاب الله عليهم وهداهم وصار لهم قدم صدق في الإسلام وهكذا مسلمة الفتح الذين أسلموا يوم الفتح صاروا ثالث المجاهدين والفاتحين والناصرين لدين الله والحامين لشريعته رضي الله عنهم وأرضاهم. ف فإذا كان النبي لا يعلم الغيب ولا يحيط بالأمور، إذا كيف يعبد من دون الله؟ وكيف يقال اشفع لنا يا رسول الله؟ وكيف يقول القائل استغيث بك يا رسول الله؟ وكيف يقول قائلهم نستعين بك يا رسول الله؟ اشفع لنا يا رسول الله، فرج همومنا يا رسول الله. كل هذا من الخطأ، لأن هذه من حكم خصوصيات ربنا جل وعلا. ثم ساق المصنف الحديث الآخر أبي حديث غيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال فحصوا عنه وقال: يا معشر قريش، أو كلمة لن تقاربوا، أي قال كلمة قريبة، يا معشر قريش، أو كلمة النحو: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ينادي قريش قلوا: أنا منكم، أنا منكم ومن بلدكم وعضو من أعضائكم واحد من أفرادكم، لكني لا أغني عنكم من الله شيئا. من أراد الله شقاوته وعذابه فلن أستطيع أن أرد عنه عذاب الله، ولا أقدر على ذلك. يا عباس بن عبد المطلب عمه، والذي يقول: أما علمت يا عمر أن عم الرجل سنو أبي، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. سليني من مالي ما شئت، ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هؤلاء عمه، عشيرته، عمه، عمته، بنته، كله أخبرهم أنه لا يغني عنه من الله شيئا. ومن بطأ به عمله لم يشبع به ثمره. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. من هو هذا؟ من هو أبو لهب؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، عمه أبو طالب كما سيأتي. فعماه أبو طالب وأبو لهب مات على الناس، وعمه العباس وحمزة وعقيل أسلم. فالمهم أن النبي ما أغنى عن عمه شيء. عمه وعد بالنار وسيصلى النار بحكم الله وإخبار الله، فلو كان ينفع لدفع عن عمه البلاء وخلصه من النار. إذا كانت بنته فاطمة بضعة منه، يقول لها: سليني من مالي ما شئت، هل أقدر عليه، لكن لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان هذا حال النبي مع أخص الناس إليه، قبيلته وعمه وعمته وابنته، أفيرجى من سوى النبي نفعا أو دفعا؟ من صاحب قبر لا يدرى أمدفون إنسان أم حمام فيه؟ ومعنى علمنا بحال من تفيد. فإذا كان محمد لا يستطيع ذلك فغيره من باب الأولى، فيدلنا على أن شرك المشركين وعبادتهم غير الله كلها سفه وضلال. وصدق الله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ المسلم الشيخ يعرفنا أن دائما لا إله إلا الله. نعم. إذا نرجع بعض المسائل التي قام من الله تعالى، والآن ننتقل إلى الفقه والرياضة.
لا محمد
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 ناجح
ناجح
ممكن
نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا سؤال حفظكم الله يا شيخ، يسأل ما حكم قول غرامك يحييني ولو كنت ميتا. هذا سائل حفظكم الله يسأل يقول ما حكم قول لفظة غرامك يحييني ولو كنت ميتا، قول يقوله العشاق
هذا لا يصلح وليس حقيقة، هو يعني من باب الغزل لكنه وليس حقيقة، لكن هذا كلام سيء ينبغي تركه. نعم
لكن يا شيخ هل يعتبر قول هذا يا شيخ من القولات من الكلمات الكفرية؟
يعني مو بشرك، هو يعني الشعراء كما تعرف يتوسعون في الألفاظ، ولا قصدهم أن من هذا الغرام هو الذي يحيي، إنما هذه ألفاظ لا شك أن تركها أحسن، لكننا لا نحكم على صاحبها بأنه كفر بها.
نعم سأل الله عليكم، انتهيت الرسالة.
يقول أبو سعيد المعاشر الذي كتاب
الصنعاني ألف كتابه تطهير الاعتقاد، تطهير الاعتقاد، والشوكاني رحمه الله له أيضا في العقيدة مؤلف قبل اسم المصر تحريم العقوبات شرح الصدور أو كذا شرح الصدور في تحريم بناء القبور. والحقيقة أن الشوكاني والصنعاني عالمان يمنيان وهما من خير علماء عصرهما. الصنعاني توفي عام 183 ويقال إنه عمر نحو من 120 سنة، والشوكاني أظن توفي في 50 من القرن الثالث أي 250 أو ذلك. وهذان الإمامان محدثان فقيهان أصوليان لديهما علم غزير واطلاع واسع، ولكل أسلوبه الخاص. فالصنعاني رحمه الله ذو علم جم، له سبل السلام شرح بلوغ المرام، وله حاشية على عمدة الأحكام، وله مؤلفات متعددة مختصرة وبعضها مطول، وله ديوان شعر فيه خير كثير وقصائد نافعة، وهو ممن أيد الشيخ محمد رحمه الله وما نسب عنه من رجوع وهو خطر، وإنما تلك القصيدة لغيره. والإمام الشوكاني إمام عظيم ألف فتح القدير وشرح الأوطار والسيد الجرار المدفق على حدائق الأزهار، وله فتاوى انتقال 12 مجلد فيها عدة من رسائله وفتاويه، وهو ذو علم عظيم وينحو منح الاجتهاد، وهو ضد التقليد الذي على غير أصوله. ولهم ثناء على دعوة الشيخ رحمه الله، والشوكاني ممن رفع إمام الدعوة بعد موته وأجاز الشيخ سليمان بن عبد الله وله اتصال بأي دعوة، وأثنى على رد الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الزيدية، وهم رحمهم الله علماء في زمانهما لهما مكانتهما وفضلهما. كتاب التوحيد شرح شروح عدة، أول شرحه تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد الوهاب، شرحه ولا يزال في عشر العقد الثالث من عمره، لكنه ما استوفى بقي عليه نحو عشر أبواب، وهو كتاب عظيم يدل على سعة الاطلاع وقوة العلم والمعرفة التام بالسنة، فكتابه ينبي عن علم وسعة اطلاع وقوة إدراك. واختصر الكتاب الشيخ عبد الحسن في كتابة المجيد، وعلّف أيضا الشيخ عماتيك إبطال التنديد في بيان شرح التوحيد، وعلّف الشيخ عبد الحسن قرة عيون الموحدين، وعلّف الشيخ عبد المنصور فتح الحميد شرح كتاب التوحيد. ثم وضع الشيخ عبد المنصور سعدي نبذة يسيرة سماها القول السديد في مقاطع كتاب التوحيد، وهي مع إيجازها وقلة أوراقها إلا أنها أتت بمقصود عظيم وتوضيح لهذا الكتاب. ثم شرحه الشيخ عبد الحميد جابر في حاشيته، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، والشيخ صالح بن فوزان، وكل أولئك التمسوا الخير والتوضيح وهم عاتم على من سبقهم، وكل له فضل وله منحى، وكل الكتب إن شاء الله خير كريم.
أحسن من ذلك هذا يجب أن يقول إن في هذا المنظر شخص يقول إن مبارك قامت بإنقاذ أكثر من 20 سنة من زمان
فعلا؟
بإنقاذ
أكثر
بإلغاء
هذا إن لم يكن قبل العقل فاقد العقل فهو مريض القلب. الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسماء أهل أسماء. أجمع المسلمون على أن أسماء الله توقيفية وصفاته توقيفية، فالصفات مشتقة أسماء. أجمع المسلمون على أن أسماء الله ما نتلقاها بأهوائنا ولا من تقنصر، إنما يمي الله، لأن الله أعلم بنفسه ونبيه أعلم به من سائر خلقه. فمن أنكر شيئا من الأسماء بعد قيام الدليل عليه ووضوح الأمر هذا كفر، نسأل الله العافية. والله هذه القضية الناس توقفوا أولا خوفا من أن يكون فيها رذا، وكثير من يقولون انهم لن يتركوا الربا مع رأس المال ويتخلصون منه، فاذا كان كذلك فارجو ان لا يحرج بها.
عن قوله في
بن سينا عفى الله عنا وعنه عالم من العلماء، لكنه من علماء الفلسفة وأولهم عناية بالرياض وعناية بالأصوات وتركيب الأصوات الغنائية، ويقولون إنهم ممن يستطيعون أن يضحكوا ويبكوا بآن واحد، وأنهم وعنه لآخره لديهم علم وعدب ومعرفة، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد حيل بينهم وبين فهم الحق. ولهذا يقول فيه شيخ الإسلام أعطوا علوما ولم يعطوا فهوما، وأعطوا زكاء ولم يعطوا زكاء، فهم لهم جانب علم لكن عندهم من الآراء الشاطرة والآراء الضالة، ما الله به عليم. فهم لهم تكلم بالفلسفة الإلهية ولهم أخطاء، ومنهم من يدعي أن محمدا عبقريا وأن الرسالات يمكن اكتسابها بالعبقرية والذكاء ونحو ذلك، وهي أمور ومناهج خطيرة جدا، فليسوا من علماء السنة وليسوا من السلف الصالح، ونسأل الله أن يتجاوز عن جميع.
يقول هذا
فاطمة أكبر بناته وأول بناته، وهي من أحب بناته إليه، وهي سيدة نساء العالمين في الجنة. الدعاء للكافر عام، اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وأهلك من في هلكته عز الإسلام والمسلمين. نعم. هذه أمور تحتاج إلى تأمل وعناية ونظر في الظروف الحاضرة وتقييم للأوضاع بعقلية تامة ونظر ثاقب ورأي من ذوي الرأي والخبرة ورجوع إلى ذوي العلم والمعرفة بأحوال العصر ومقتضياته، والأمور هذه مرجعها بتوفيق الله لدى ولاة الأمر ومن يقيمون الأمور ويحسبون ما حسابه. ننصح ألا ينقاد إلى الوساوس وألا يسترسل معه وأن يروض نفسه على التغلب عليه. عليك نصيحته، فإن أبى فاهجره بالله ليعلم أنك هجرته لتركه هذا الواجب العظيم. السلام
Thank you.